الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثير من الناس صار لهم كلام حول ما يسمى بالدستور أخذا وردا واعتراضا ونقدا وإفتاء بوجوب التصويت بنعم على الدستور ودفاعا ومنافحة، بل وصل الأمر إلى رد الشبهات، الشبهات يقولون الشبهات المطروحة حول مواد الدستور ويردونها. هذا أصحاب الحزبية السكندرية، وهذا نهج أدعياء السلفية عموم. والذي يسمع كلامهم عن الدستور يظن أنهم مثلا يدفعون الشبهات عن منهج أهل السنة والجماعة أو عن شيء يكون من هذا القبيل. فلهذا لا بد من بيان بعض ما في هذا الدستور وبعض ما في هذه المواد من المخالفة الواضحة والمضادة الواضحة للكتاب والسنة وللشريعة الإسلامية. وأولا قبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله سبحانه وتعالى أمر في كتابه الكريم بطاعة الله وطاعة رسوله، والآيات في كتاب الله تعالى كثيرة في وجوب تحكيم الله، تحكيم كتاب الله والأخذ به، وفي وجوب تحكيم شريعته، وفي بيان حال من يأبى أو يرفض أو يحيد عن تحكيم شريعة رب العالمين، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أولا، ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالدستور، هذا ابتداء. ولهذا آخر سلاطين بني عثمان وهو عبد الحميد الثاني، وقبله عبد المجيد، وقبله عبد العزيز، يعني هناك مراد لكن هذا متوسط، قبله عبد العزيز، أبوا أن يقبلوا بالدستور، يعني على ما كان عندهم من مخالفات وعلى ما وجد أيضا من تقنينات، ولكن أبوا أن يوافقوا على أو أن يقبلوا بالدستور لمدة طويلة. ظلوا ينازعون عبد الحميد الثاني على ما كان عنده من فساد في الاعتقاد وإلى آخره، لكن ظلوا ينازعونه 30 عاما حتى وافق ورضخ لما يسمى بالدستور، هذا في ولايته. لأن الدستور في الحقيقة يعني أن ننحي القرآن وأن نجعل مكانه الدستور. ما هو الدستور؟ الشيء الذي ينظم ما في الحياة من مختلف جوانبها، الجوانب السياسية، الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، كل هذا ينظمه الدستور. حتى قال بعض الجاهلين المعاصرين، قال: الدستور استغفر الله وكأنه القرآن لهذه البلاد. ويقول هكذا، يقول: استغفر الله وكأنه القرآن لهذه البلاد، يعني هو بدون أن يشعر هو يقول يعني هذا الدستور شيء منظم عام، ولا يلتفت بجهله إلى أن القرآن فعلا كأنه القرآن وتحكيمه كأنه القرآن عندهم، يعني في الواقع يجعلونه كأن الدستور كأنه القرآن ويحكمونه ويقدمونه ويعظمونه. ومن استحل هذا من استحل هذا واستوفيت في حقه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون كافرا خارجا من الإسلام. واضح هذا الذي أنا هذا حكم عام الذي يستحل الحكم بالدساتير والقوانين الوضعية أن يعتقد أن هذا حلال مع استيفاء الشروط في حقه من علم واختيار وقصد وعدم تأويل وانتفاء للموانع من جهل وخطأ وإكراه ونحو هذا فإنه يكون كافرا كما هو إجماع السلف الصالح وكما هو إجماع أهل السنة والجماعة وكما تدل على هذا الأدلة من القرآن والسنة. أنا لن أطيل الآن ولكن أقول ليس في الإسلام ما يسمى بالدستور لأن الشيء الذي ينظم لنا الأمور العامة كلها بل الأمور الخاصة كلها هو القرآن والسنة مع القرآن هي الوحي الثاني المكمل للقرآن والذي لا يستغنى عنه كما لا يستغنى عن القرآن. فنحن عندنا القرآن والسنة لا نحتاج إلى دستور ولا نحتاج إلى قوانين وضعية ولا نحتاج إلى أعراف قبلية ولا نحتاج إلى مخططات دولية يراد تنفيذها وإمرارها وتمريرها فينا. لن أطيل خصوصا أنني يعني لا أريد أن أدخل يعني أنا الآن أريد أن أدخل مباشرة في صلب الكلام ولن أقرأ كذلك التفاصيل المقدمة وإن كانت مقدمة مشروع الدستور فيها ما فيها يقولون مثلا أو لا بأس أن أقرأ المقدمة. المقدمة هي ملخصة. بسم الله نحن جماهير شعب مصر بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 من يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة. طبعا في هذا ما فيه بعد أن رفضنا في ميدان التحرير وفي طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار وجهرنا بحقوقنا الكاملة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية مشفوعة بدماء شهدانا وآلامنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. والله كأن يعني هذا الكلام كأننا لم نعيشه ولم نعرف ما دار فيه. إذا والله إذا ذكر لنا كأنه يعني ماذا حصل في بلاد أخرى والناس قد حصل فيهم ما حصل. واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر فأقمنا أعرق دولة على ضفاف النيل الخالد عرفت معاني المواطنة والمساواة وعدم التمييز وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة فراعنا القدماء وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق الفراعنة إخنتونا أتون الشمس واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية وزينت صفحات التاريخ بمواكب الإبداع. واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين على كلمة سواء لبناء دولة ديمقراطية حديثة نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية. أولا الشعب مصدر السلطات أو السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسؤولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها لامتيازات تتحصن خلفها. ثانيا نظام حكم ديمقراطي يرسخ التداول السلمي للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحزبية وأزيد والانقسام والافتراق والشقاق والنفاق أيضا أضف ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية. ثالثا كرامة الفرد من كرامة الوطن ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة فالنساء شقائق الرجال وشركات في المكتسبات والمسؤوليات الوطنية. رابعا الحرية حق فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا وضع الخالق أصولها في حركة الكون وفطرة البشر. خامسا المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات. سادسا سيادة القانون سيادة القانون لا الكلام على ما يتعلق بالله ولا على القرآن والسنة. سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. سابعة، الوحدة الوطنية فريضة. هذا يعني لا أظن أننا سنبحثه في دروس أصول الفقه، يعني هذه فريضة على أي نحو من أي يعني. وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية، المسلم كالكافر، المسلم كالنصراني، كاليهودي، كالملحد الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه فريضة. طيب، ثم ذكروا الدفاع عن الوطن والأمن والوحدة أمل الأمة العربية. يقول عاشرا، الوحدة أمل الأمة العربية، نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير يعضدها التكامل والتآخي مع دول حوض النيل والعالم الإسلامي. ذكروا دول حوض النيل أولا ثم العالم الإسلامي. عرفت؟ الامتداد الطبيعي لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون. العالم الإسلامي امتداد عبقري لهذه، هذا هو الرابط. 11، ريادة مصر الفكرية والثقافية تجسيد لقواها الناعمة، القوى الناعمة يعني التي تنفذ الاقتصادية والإلى آخره، ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها وجامعاتها ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنية وأزهرها الشريف، الذي كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن منذ أن انشاه الإسماعيليون العبيديون، راعيا من انشاه الإسماعيليون العبيديون إلى أحمد الطيب، كان قواما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطي المستنير. نحن جماهير شعب مصر إيمانا بالله ورسالاته وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا واستشعارا لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة. ندخل في المواد وأنا لن أطيل في التعليق لأن الأمر عند المسلمين المؤمنين أوضح من أن يعلق عليه، وأيضا المواد كثيرة وأنا لن طبعا لن ألتزم التعليق على كل ما فيه من الأباطيل. هذا كم مادة؟ 36 أو 200، كثير. طيب، الباب الأول مقومات الدولة والمجتمع. الفصل الأول، المقومات السياسية. جمهورية مصر العربية، أولا ليس في الإسلام اعتبار للنظام الجمهوري، هذا واحد. جمهورية مصر العربية، أيضا مصر لا ينبغي أن يكون وصفها بالعربية، الوصف الشرعي الذي ينبغي أن يقال هو مصر الإسلامية أو إمارة مصر الإسلامية أو دولة مصر الإسلامية وليس العربية، فالعرب قد يكون فيهم مسلم وقد يكون فيهم كافر، وأبو جهل عربي قرشي، صحيح ولا لا؟ وهذا الأخ الذي جلس هنا أو هناك أعجمي أتى حديثا إلى بلاد العربي لا يكاد يعرف من العربية شيئا، صحيح ولا لا؟ وأبو جهل كبار أهل اللغة العربية في هذا الزمان لا يصلون إلى ما كان عليه من مستوى لغوي. يقول دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزية ونظامها ديمقراطي، الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب، هذا تعريف الديمقراطية، فيعني هذا أن الشعب يجتمع على أي شيء ويقرر أي شيء ويثبت أي شيء ويلغي أي شيء، والقول أساسا بتحكيم الشعب ورد الحكم إليه يعني مضادة الشريعة، لأننا مسلمون حكمنا وأحكامنا من الله سبحانه وتعالى، والمرجعية فيها نرجع في أحكامنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحيح. قال ونظامها ديمقراطي. فهذا العلماء مثلا يرددون أن الديمقراطية كفر، نحن لا نكفر من كل من يقول بالديمقراطية، خصوصا إذا قال بما يسمى بالديمقراطية الإسلامية، وهذا لا يمكن أن يقبل إلا إذا قلنا الكفر الإسلامي. عرفت هذا؟ يعني هناك أبواب أو المعذرة والنظر في استيفاء الشروط لا يجعلنا، وانتفاء المعنى لا يجعلنا نكفر كل من يتكلم بالديمقراطية أو يقبل الديمقراطية عذرا بالجهل، عذرا بغير ذلك. لكن لا بد أن نقرر الأصل أن الديمقراطية كفر، وأنه لا يجوز أبدا أن يقال بلادنا جمهورية ديمقراطية، هذا لا يقبل في الإسلام. قال والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. هذا من قبل العصر الحديث كما يسمى لم يكن هناك شيء يعرف باسم الأمة العربية. عرفت هذا؟ كانت هي الأمة الإسلامية، العرب لهم محلهم، العرب لهم ميزتهم، لهم مدحهم، لهم شرفهم، ولكن لم يكن في المسلمين يعرف ما يسمى بالأمة العربية، إنما كان التوحد والاجتماع على الإسلام. صحيح ولا لا؟ ويقولون الناس فعلوا وفعلوا، من الذي فعل؟ ناس سكنوا بلاد العرب وتكلموا العربية ولكنهم لم يكونوا عربة. بيبرس كان عربية، قطز كان عربية، صلاح الدين الكردي كان عربية. صحيح ولا لا؟ ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الأسيوي. ما محل الاعتزاز بالانتماء لحوض النيل؟ طبعا أنا أدري أن بعض المخالفين وللأسف بعض أدعياء السلفية، وهنا في ملحق ما يسمى بجريدة الفتح، أخذوا يردون على كثير مما سموه شبهات حول الدستور، يعني كثير من هذا ما قد نذكر بعضه الآن، ولكنهم يجيبون بإجابات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل تثبت عليهم التهم أكثر. والرد على شبهاتهم هم في تلك الشبهات التي أرادوا الرد عليها يحتاج مجالس متعددة. وإلى الله المشتكى، يعني صاروا يدافعون عن القوانين الوضعية. الذين كانوا يكفرون حسني مبارك بتحكيم القوانين الوضعية، وكنا نقول لهم لا يجوز إطلاق التكفير هكذا، ولا بد من التفصيل في المسألة والتفريق بين من يستحل ومن لا يستحل، كانوا يقولون أنتم مرجئة أنتم وأنتم، ثم صاروا الآن هم الذين يشرعون الدستور ويقررون القوانين الوضعية ويدعون الناس جميعا إلى أن يكونوا مشاركين في هذا ومقرين له. صحيح ولا لا؟ أليس هذا الحاصل؟ ويموهون على الناس. طيب، قال ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، وهذا أيضا فيه ما فيه. ثم المادة الثانية، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا هنا نحن نستغني عن هذا، نقول طيب وماذا سنذكر؟ وتكلم طبعا حول مبادئ، وما المراد بالمبادئ، وفسرت المبادئ في المادة التاسعة عشر بعد المئتين. قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، هكذا ذكروا. ولكن أصلا لا يحتاج إلى هذا عند المسلمين، واضح؟ وكون يقول المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، التشريعات التي هي تشريعات هذه ليس لها مصدر إلا الشريعة الإسلامية، وأما التنظيمات العامة فهذه مش من الشريعة الإسلامية، أنه يجوز لولي الأمر أن يقرر فيها ما يكون فيه الصلاح. ولهذا لا يقال مصدر رئيسي للتشريع، هذا يفيد ناسا على الأقل أنه يمكن أن نأتي بقانون فرنسي بقانون إنجليزي وأن نأخذ من خلاله تشريعا. طب والشريعة قال المصدر الرئيسي لكن ليست مصدرا وحيدا. طبعا أخذوا يتكلمون هذا، لكن خلنا من هذا الآن. طيب، مادة الثالثة، وهذه لا محل لها بالاكتفاء بما سبق عنها، واضح؟ مبادئ شرائع لكن فعلوها مجاملة للكفار، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. يعني حتى لو كان شيء من هذا سيضاد النظام العام للدولة الذي ينبغي أن يكون قائما بالشريعة. طيب، المادة الرابعة تتعلق بالأزهر وفيها أمور أيضا. المادة الخامسة السيادة للشعب. السيادة للشعب هذا يجوز أن تكون السيادة للشعب؟ أي شعب؟ أي شعب يسود هذا؟ كيف يسود؟ إنما الشعب والرئيس والمرؤوسون والجميع ينبغي أن يخضعوا لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يقر الجميع بالسيادة لله رب العالمين. الله هو السيد كما جاء في الخبر. قال يمارس السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور. المادة السادسة، طبعا هم في كثير من المواد الدعياء السلفية يقولون لا، ما نحن مرادنا بالدستور يعني الذي سيكون إسلاميا والذين سيشرعون قوانين إسلامية. طيب وإذا حصل في الانتخابات العكس وجاء من يفسر الدستور على الجهة الأخرى ومن لا يريد تحكيم الشريعة الإسلامية سيجد في هذا المجال الخصبلة. المادة السادسة يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة. الديمقراطية والشورى، وهل اكتفوا بالشورى؟ لكن بده يقول ان الديمقراطية، قل انه نرضي الناس واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. لا اجمع، قل نحن نحكم بالاسلام والديمقراطية، بالشورى والديمقراطية. وهذا الكلام يهم ان الشورى والديمقراطية شيء واحد. والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين في الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. المواطنة تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وفي التعددية السياسية وفي كل شيء، المسلم كالنصراني كاليهودي كالبهائي كالقدياني كالملحدي المرتد المعلن ردة، الكل سواء أمام الدستور الذي يفتى شرعا بالتصويت عليه بماذا؟ بنعم. نعم، نتابع. المادة السادسة والعشرون العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون. طبعا في الإسلام لا يوجد شيء اسمه الضرائب، هذه الضرائب المكوس المجمع على تحريمها. طيب، المادة الحادية والثلاثون الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه. هل لا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه مهما هو أهان ومهما ازدرى ومهما فعل؟ لا شك أن ناسا ينبغي أن يهانوا وينبغي أن يزدروا، هذا شرعا. ناس من أهل الضلال، ناس من أهل الكفر تنبغي إهانتهم، والعلماء ينصون على هذا ويذكرون الإجماع على وجوب قهر أهل البدع وإذلالهم وإهانتهم وما يتعلق بهذا. هذا أيضا. المادة الثالثة والأربعون حرية الاعتقاد مصونة. حرية اعتقد ما شئت، حرية الاعتقاد حرية مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، كل من يريد أن يمارس يمارس، وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. هل هناك أديان سماوية إلا دين سوى دين الإسلام؟ النصرانية واليهودية أديان سماوية؟ وهل يجوز في بلاد الإسلام أن تقام دور ليعبد الكفار فيها غير الله؟ أبدا، لا يجوز هذا. ما كان موجودا عندهم قبل الإسلام يبقى على حسب الشرط وعلى حسب الحال، ولهذا تفصيل في الفقه معروف. لكن لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة ولا قلاية في بلاد المسلمين على ما هو معلوم، هذا شيء. المادة الرابعة والأربعون جيدة، تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، وأبوا أن يضيفوا أمهات المؤمنين وما إلى ذلك. المادة 45، حرية الفكر والرأي مكفولة لكل زنديق ولكل من هو بالتحريق حقيق. عرفت هذا؟ كل من يريد أن يتكلم بأي شيء وأن يقول أي شيء، حرية الفكر والرأي مكفولة وحرية الاعتقاد مصونة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. إذا كنت أعبوا هم الذين يتجعون هنا، إذا ضحكت للسجعة الماضية هم الآن. نعم. المادة 46، حرية الإبداع بأشكاله المختلفة، كهذا الذي يعلن عنه في الجرائد وفي أجهزة التلفزة وسائل الإعلام، هذا الإبداع المعروف المنتشر هذا. حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم إلى آخر ما ذكره. المادة 48، حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع وبث الكفر والنفاق والفرقة والشقاق فيه كما تشاء. والرقابة، يقولون بعد كلام، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا ينبغي أن يحد ولي الأمر شيئا من الحق. بالله هذا الكلام ما حكمه بالشرع؟ هذا الكلام إذا استحل كيف يكون الأمر فيه عند من يفهم معناه على الحقيقة؟ قال: ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة 49، حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري، شخص أو هيئة أو مجموعة وكذا. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيره، أيضا للكل أن يفعلوا في هذا ما يفعلون. المادة 50، للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاح إلى آخره. المادة 51، للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية إلى آخر ما ذكر. يجوز الأحزاب التفرق إلى الناس إلى شيع وأحزاب شيوعية شيعية إيش كذا. نعم، في الدستور الماضي أيام حكم النظام البائد كان هناك إباحة للتظاهرات؟ لم تكن هناك إباحة للتظاهرات ولا لتأسيس الجمعيات وتكوينها على هذا النحو، يعني بهذا. كان هناك شيء ما، لكن كان الأمر أيضا محددا. طيب، المادة 55، مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني. مشاركة المواطن في الحياة واجب وطني. وأنا في الصباح كان هناك درس في أصول الفقه فذكرت فيه من ضمن مسائل أصول الفقه أقسام الوجوب وأقسامه وما يتعلق بهذا، فلا ينبغي أن يطمع أحد أن الواجب الوطني سيأتي معنا ضمن أقسام الوجوب من أقسام الحكم الشرعي، معروف هذا. أما نبحث عنه في أي شيء، يعني الواجب الوطني هذا من الذي أوجب الوطن؟ الوطن فرضه ولا الناس الذين كتبوا هذا؟ نحن ناس من الناس، سبحان الله. ولكل مواطن حق، كل مواطن يفهم أو لا يفهم، سواء كان شيخا وإماما أو كان شيخ الأزهر أو رئيس أكبر مؤسسة إسلامية رسمية أو كان راقصة أو داعرة، لكل مواطن، هذا كل مواطن تشمل هؤلاء جميعا، صحيح ولا لا؟ الذي حصل على 5 شهادات دكتوراه والذي لا يستطيع أن يكتب أول حرف من اسمه، كلهم مشتركون. نظام المتخلف نظام هذا الظلامية، هذا التخلف، هذه الرجعية، هذا البعد عن كل عقلانية، صحيح ولا لا؟ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. نعم. طيب، المادة 74، سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. أساس الحكم في الدولة، أن تسأل أنت أيها المسلم الحكم في الدولة ما أساسه؟ أسألك تجيب بجواب يعني ما أساسه؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، أن سيادة القانون. المادة 76، العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عندنا شرعي، إلا بنص دستوري أو قانوني، هم يقولون إلى آخره. المادة 79، تصدر الأحكام وتنفذ باسم، نحن نقول بسم الله رب العالمين، أو نقول يعني بسم الله نصدرها بحكم الشرع، لا، تصدر وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 80، كل اعتداء على أي من الحقوق والحر إيش؟ يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه القانون، هو القانون ينبغي أن يعاقب عليه القانون، يعاقب عليها هو في القانون. نعم، جزاك الله خير. المادة 80، كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوة الجنائية ولا المدنية بالتقادم. أي اعتداء على الحقوق والحريات هذه المكفولة لكل الناس بما فيهم الملاحدة والضلال والزنايا، أي اعتداء عليها إيش يجرم دستوريا. طيب، لكن طبعا بقية المواد ليست سالمة، عامة المواد الأخرى ليست سالمة، لكن أنا أذكر بعض النقاط الرئيسية. هناك نقاط طبعا كثيرة في الكلام على السلطة التشريعية ومجلس الشعب ومجلس الشورى، هذا من يعني مجلس الشعب والمجالس النيابية من رأسها معلوم الأمر فيها. المادة 57 بعد 100 أو 37 بعد 100، يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الذي ما أنزل الله به من سلطان، نظام جمهوري، نظام ملكي، نظام القذافي اخترع لهم النظام الجماهيري، يعني قال لا رئيس يحكم، الجماهير هي التي تحكم، ثم هو في النهاية الذي يحكم، وقالوا نظام جمهوري وأرادوا فيه التوريث كالنظام الملكي، وفي بلاد يقولون النظام الملكي ثم الحكم لا يكون ملكي، الملك صورة. يقسم الله العظيم أنا حافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطني وسلامة أراضيه. طبعا أنا أحترم الدستور والقانون، دستور كهذا يحترم ويحترم ما فيه من مخالفة للشريعة، الحق الذي فيه هو عندنا في القرآن والسنة، والباطل الذي فيه تحت أقدامنا. طيب، كذلك الكلام في المادة 57 بعد 100 بنفس القسم، أنا أحترم الدستور والقانون. طيب، المادة 70 بعد 100، القضاة مستقلون. تجدهم يتكلمون عن القضاة وما ما القضاة هؤلاء، ما القضاة هؤلاء، بأي شيء يحكمون، ماذا يفقهون؟ عمتهم إذا طبقنا عليهم النصوص الواردة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض من أي قسم، من أي الأقسام يكونون، من أي الأقسام؟ سبحان الله. القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، وفي هذا ما فيه من مخالفة الشريعة كما يعرفه من كما هو معلوم في محله. المادة 99 بعد 100 في الكلام على الشرطة. الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها ولاء الشرطة لله ورسوله، هذا الواجب الشرعي، وولاؤها للدستور والقانون. طيب، المادة 113 بعد 200 تعنى هيئات الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري والإشراف على جمعه وتوثيقه وصون موجوداته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة 25 من يناير وثورات مصر في العصر الحديث. وهذه من لم يضحك، هذه المادة من لم يضحك منها اليوم فسيضحك منها الناس بعد هذا على مر التاريخ إذا حفظها من حفظها. المادة 127 بعد 200 كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها. طبعا هذا الكلام في بهذا الإطلاق ليس صحيحا ويخالف الشريعة. كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، هذا ليس يعني الحاكم المسلم لابد أن تكون له مدة ولاية محددة، هذا خلاف الشريعة وخلاف ما درج عليه عمل المسلمين وخلاف ما تقتضيه الأدلة، أن حاكما يكون قائما بمهامه وسائرا بما ينبغي، لكن نقول ولايتك انتهت، دع الفرصة لشخص جديد. فهمت هذا؟ حتى يأتي الشخص الجديد يريد أن يبسط نفسه ويريد أن إلى آخره. هذه بعض التعليقات على بعض المواد، أذكر بأهم ما فيها. جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي، السيادة فيها السيادة للشعب والسيادة للقانون، والنظام السياسي قائم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين، حرية الاعتقاد مصونة، حرية الفكر والرأي مكفولة، حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، لا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه، حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب، للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، الشرطة ولاؤها للدستور والقانون، والرئيس ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة يقدمون جميعا على احترام الدستور والقانون، سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري قانوني، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوة الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. تعمل كل منصب يعين له الدستور والقانون مدة ولاية محددة. نكتفي بهذا الذي ذكر.